الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتابي ورسالتي التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله. كنا قد قرأنا ما ذكره المصنف رحمه الله من القسم الأول من الذين يشهدون أفعال الرب تبارك وتعالى، ويظنون أن كل فعل واقع للرب تبارك وتعالى فإنه يكون مرضيا لله عز وجل. وبين الشيخ رحمه الله كيف أن هذا خطأ، وأن الصواب أن الإنسان يجابه شهود أفعال الربوبية بأوامر الشريعة كما أمر الله عز وجل. وقفنا على القسم الثاني، وهم الذين يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن على أهوائهم، يعني القسم الأول المتعبدون بالربوبية، القسم الثاني المنتقون في الربوبية. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التحفة العراقية في الأعمال القلبية: وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه واستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المفتقرة والمتصوفة، لهذا كثيرا ما يعملون
متفقرة.
أحسن. هذا حال كثير من المتفقرة.
المتفقر هو الذي يظهر الفقر والحاجة، وأما المفتقر فهو الفقير نفسه.
هذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون لتعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة، فيظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضات الرب سبحانه وتعالى ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه مشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والعراف، ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وإن شرعوا ما لم يشرعه الله. وذكر احتجاجهم القدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا.
الخلاصة أن القسم الثاني في القدر هم الذين ينظرون إلى ربوبية الله عز وجل فيما يقع في الكون، ويظنون أن كل ما يقع من الكون هم بحاجة فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فيظهرون افتقارهم وحاجتهم ويستعينون بالله جل في علاه، لكن قد يستعملون عون الله لهم في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن موافقة الرب في الربوبية كافية وأن هذا هو المقصود. وهؤلاء أخطأوا من جهتين: الجهة الأولى ظنهم أن الربوبية متعارضة مع الشريعة، وليس الأمر كذلك. والجهة الثانية أنهم استعانوا بعون الله على محارم الله، فصار نظرهم في ربوبية الله وأفعاله نظرة قاصرة على ما يهون وعلى ما يريدون، بخلاف القسم الأول فإن نظرتهم للربوبية نظرة تعبد كانوا أحسن حالا من هؤلاء. نعم. وأما القسم الثالث
قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث وهو من من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام.
إذن القسم الأول من استعانوا عياذا بالله بربوبية الله على مخالفة، القسم الأول من لم يفهموا ولم يدركوا أن شرع الله عز وجل إنما تطلب بالاستعانة بربوبية الله جل وعلا، هذا القسم الأول. القسم الثاني من ظنوا أن الاستعانة بربوبية الله وحدها كافية واستغنوا عن العبادة. القسم الثاني لا استعانة ولا عبادة، فهؤلاء شر الأقسام الثلاثة السابقة. والقسم الرابع
صحيح. قال رحمه الله تعالى: والقسم الرابع هو القسم المحمود، هو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أن أنه إلههم، إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا
أنه إلههم،
شهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن كاشفة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله.
يعني القسم الرابع هو القسم المحمود، وذلك لأنهم حققوا توحيد الربوبية وتحققوا توحيد الألوهية. تحقيقهم لتوحيد الربوبية من جهة أنهم نظروا أن كل فعل في الوجود هو خلق لله تبارك وتعالى، وتحقيقهم للألوهية أنهم استعملوا ما جاءهم من الله من عون في طاعة الله سبحانه وتعالى، فوافقوا بين الشرع وبين القدر، ولم يدعوا التعارض كما ادعاه الصنف الثاني، بل يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعالج قدره بشرعه، فلما يأتي البلاء يصبرون، إذا جاء الذنب يتوبون، إذا جاء الظلم يدعون الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى، ففي كل أمر قدري هم يعالجونه بأمر شرعي من الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الكمل من عباد الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، هم الذين حققوا العبادة والاستعانة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع فقط.
يعني إن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن لا يلتفت إلى الأسباب إلا من حيث أمر الشارع له فقط، فهو يخرج من بيته لكسب رزقه لأن الله قال فسيحوا في الأرض، لأن الله قال فامشوا في مناكبها. وأما أن يظن أن هذه الأسباب هي التي تنتج فليس هذا في قلب الموحد، في قلب الموحد أن الأسباب لا يلتفت إليها وإنما تبذل، مثل ما أن الإنسان يمد يده ليأكله الطعام وقلبه ليس معلق بالطعام إلا بقدر أنه يعلم أن الله هو الذي جعل فيه خاصية الشبع، وإلا فيعلم أن الله لو شاء أن لا يشبع ما شبع أبدا، فلا يلتفت إلى الأسباب، قلبه معلق بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. أما محو الأسباب فهو قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب أيضا هو يعني قدح في الشرع، فمن جهة العقل دل على أنه لا يجوز محو الأسباب لأن الله جعل أسباب، قال جل وعلا عند القرنين ثم أتبع السبب، هذا نص صريح. وكذلك من ناحية قدح في الشرع، لأن ترك الأسباب يعني ترك الشرع، الشارع أمرنا أن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا. لو سمحت الصوت يا أخي. لا حول ولا قوة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة إلى الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وإن كان قالوا ذلك من أعيان مشايخ صاحب علل المقامات ومن أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب المحاسن المجالس وأظهر ضعف حجته منه من قال ذلك لظنه أن المطلوب حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها. فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
يعني من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فهذا غلط عظيم. لماذا هذا غلط عظيم؟ لأن حقيقة التوكل هو من مقامات خاصة أهل الطريق، من مقامات أهل الإحسان، لا يصل إليه كل أحد، لأن تحقيق النظر في الربوبية وتحقيق الألوهية بهما يتحقق التوكل، وهذا إنما هو من مقامات خاصة أهل الإيمان وهم أهل الإحسان وأهل التقى. فإن كان قائل ذلك أن مقامات التوكل من مقامات عامة أهل الطريق وأن ترك الأسباب هو مقامات خاصة أهل الطريق فهذا غلط عظيم، وإن كان قائله مثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى فهو على جلالة قدره، لكنه ليس بمعصوم. وكذلك يعني ظن بعض الناس كما فعله صاحب محاسن المجالس حيث أظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وصار يدلل أنه ينبغي ترك الأسباب كما فعله الصنهاجي الأندلسي صاحب كتاب محاسن المجالس، فهذا أشد غلطا من أبي إسماعيل الهروي، لأن أبا إسماعيل الهروي ظن أن مقام التوكل مقامة العامة ومقامة الخاصة هو التوكل بدون الأخذ بالأسباب، ثم جاء صاحب محاسن المجالس وهو الصنهاجي الأندلسي وزاد الطين بلة حيث استدل بأن أصحاب الخاصة لا يستخدمون الأسباب، وهذا غلط عظيم ظاهره جلي المخالفة لما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أخذ الأسباب. لا شك ولا ريب أن الإنسان يدرك أن حقيقة التوكل هو بذل الأسباب التي جعلها الشارع سببا مباحا، جعل الأسباب الشرعية والكونية للحصول على الأمور الدنيوية والأخروية، فلا يمكن لأحد أن ينال رضا الله في الجنان بدون بذل طاعة الرحمن في الدنيا، وهذا سبب. ولا يمكن لأحد أن يحصل الشبع في البطن ما لم يدخل الطعام إلى بطنه، هذا سبب. إذن لابد أن نطبق الأمرين كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وهذا في علو المقامات وخاصة أهل الطريق السالكين إلى الله عز وجل، أن الله أمرهم بالأمرين معا فاعبده وتوكل عليه. نعم. لكن يقال
قال رحمه الله تعالى: لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام العام دون الخاصة؟ قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كان إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، والثانية في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في قوله تعالى: ويريد ويخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، تضمنوا الأمر بالرضا والتوكل.
يعني هذا المسألة وهي من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، هذا له وجه، أن الإنسان الذي يكون عامة دعائه في حصول المباحات: يا رب أريد مال، أريد جاه، أريد سيارة، أريد دابة، أريد بيت، أريد زوج، عامة طلباته وعامة عبوديته في هذا الجانب، فلا شك أنه من العامة وإن كان مستعينا بالله عز وجل في هذا الباب. لكن إذا كان دعاؤه واستعانته وتوكله وعبادته وبذله للأسباب لحصول المنافع الأخروية فهذا لا شك أنه من الخاصة، فمن دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات كان ظالما لنفسه، مع أنه جمع بين العبادة وبين اللي هو الدعاء وبين التوكل اللي هو بذل السبب، لكنه ظالم لنفسه، فدل على أن الشرع وأن الأسباب قد تستخدم في المباحات. يعني يمكن للعاقل المكلف أن يمشي في ربوبية الله عز وجل وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي شرعه سبحانه وتعالى بأمور يظلم نفسه فيها، ويمكن أن يمشي فيها بأمور هي له من المباحات، ويمكن أن يمشي فيها في أمور هي له من المقامات العلية. هذا مقصود الشيخ رحمه الله تعالى. وأما من أعرض عن التوكل فلا شك أنه عاص لله ورسوله، وترك الأمور الشرعية عصيان لله عز وجل. ولهذا الذي يترك التوكل فإنه يخرج من الإيمان الواجب، هذا أقل أحواله، يخرج من الإيمان الواجب. ولهذا قال موسى لقومه: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فمفهوم المخالفة أنهم إن لم يتوكلوا على الله ويبذلوا الأسباب الشرعية ويدعوا الله عز وجل فإنهم ليسوا بمسلمين. وأما دعاء حسبي الله ونعم الوكيل فهي تقال للأمرين معا، لجلب المنافع يقال حسبي الله ونعم الوكيل، ولدفع المضار يقال حسبي الله ونعم الوكيل. أما الأمر بالرضا والتوكل فهذان أمران مكتنفان المقدور. نعم، والرضا والتوكل.
أحسنك. قال رحمه الله تعالى: والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني، ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر لوجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير مضرة ولا فترة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. آمين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر.
هذا دعاء عظيم، وفيه دلالة على أنه ينبغي على العبد أن يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية المباحة لتحصيل المنافع الدينية والدنيوية، وأن يجمع بين بذله للأسباب الرضا بقضاء الله عز وجل. ومتى ما حصل الأمرين معا فإنه بذلك يكون قد نال المراتب العلية. ولا بد أن ندرك أنه ما من أمر إلا وهو بحاجة إلى توكل قبله ورضا بعده.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من الشيخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي العمل يحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه، ولهذا كره المرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وامثال ذلك مما يقتضي لأن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء وحرم عليه أشياء، فأبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، فغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون
ولا يكل يعني بمعنى لا يتوكل.
ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ربما يظهر العزم على الرضا فإذا ما وقع المقدور فقد الصبر عليه، وهذا مذموم، لأن الإنسان أولا ينبغي على الإنسان في جميع أحواله أن يسأل الله المعافاة، وفي الحديث: ما سئل الله شيء أحب إليه من المعافاة، وهذه المعافاة عامة من البلايا الدينية والدنيوية. لكن العزم على الرضا ليس هو حقيقة الرضا، حقيقة الرضا بعد وقوع المقدور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع هواء النفوس فيما نهى الله عنه. قد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه.
الصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فلا بد الإنسان أن يصبر. صبر على طاعات الله بحسب نوع الطاعة، فإن كانت الطاعة واجبة كان الصبر واجبا، وإن كانت الطاعة مستحبة كان الصبر مستحبا. والمحرمات بحسب نوع المحرم، إن كان المحرمات من المحرمات فالصبر عن ذلك واجب، إن كان المحرم من جنس المكروهات فالصبر عن ذلك يكون مندوبا ولا يكون واجبا. فالصبر عن المكروهات مندوب، والصبر عن المحرمات واجب. وأما في القضاء والقدر في المقدورات فالصبر واجب في جميع الأحوال، وخير من ذلك وأعلى الرضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
فإن قال قائل: فما وجه اقتران الصبر بالصلاة؟ قال جمع من أهل العلم إن وجه الاقتران إن المقصود بالصبر هنا الصوم، وقال بعضهم إن الصبر قرن بالصلاة لأن الصلاة لابد من الصبر عليها، لأن الصلاة لابد من الصبر عليها. وأما اقتران الصبر بالذكر فذلك لأن الذكر من أعظم الوسائل والأسباب الشرعية المعينة على الذكر، ولهذا علمنا الذكر عند المصائب، فإذا رأينا مبتلى نقول الحمد لله الذي عفا، إذا أصابنا بلاء نقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصيب الإنسان بفاجعة موت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، بقوله تعالى:
موروثة، اللي جعل يحتاج إلى فعلين، الإمامة اسمها وموروثة معمولها الثاني، يحتاج إلى معمولين.
وجعل الإمامة،
وجعل الإمامة في الدين موروثة.
قلت موروثة، أحسن الله. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر، وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، معرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليم لمن لا يعلم صدقة، مذاكرة تسبيح به يعرف الله ويعبد،
وبه يعرف الله ويعبد. نعم،
به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم، فجعل البحث عن علم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
نعم.
فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي، فالضلال العمل لغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، وما الرضا؟ فقد تنازع العلماء ومشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين.
لأن أي عمل واجب من واجبات الإيمان فهو من أعمال المقتصدين، وأي عمل يكون مندوب فهو من أعمال المقربين أهل الإحسان. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال
الصواب أن الرضا يكون من المندوبات وليس من الواجبات، وإنما الواجب الصبر. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر، ولو كان الرضا واجبا لأمر بالرضا. وتأملوا معي أن الله نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله في الشرع، ولم ينفي الإيمان عمن لم يرضى بقضاء الله وقدره، فرق بين الأمر. فقال في الأمر الشرعي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدل على أن الرضا مستحب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري: الرضاء عزيز، لكن الصبر
معول المؤمن.
نعم، الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن.
معول أو يعني بمعنى معول، أي بمعنى آلة المؤمن التي يتكئ عليها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، إن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. حصل كل هذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، لا إجابة ذلك.
هذا تأكيد من شيخ الإسلام أنه يرى أن الرضا مستحبة ومندوبة وليست واجبة. نعم،
صحيح. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إجابة ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من أصابك المرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب، وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي.
إذن هذه لفتة لطيفة من شيخ الإسلام، أن الرضا بالشرع أصله واجب، أصله واجب. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى وأما الرضا بأمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى وما منعوا أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان
بما يقسم الله له من قسم قسم يقسم، أما أقسم بمعنى حلف.
نعم. وسخطه بما يقسم الله له،
يعني القسم الأول أو النوع الأول هو الرضا. نعم.
وأما الرضا بالمنهيات من الكفر،
النوع الأول الرضا بالمقدور. نعم
الثاني
الرضا بالمنهيات.
صلى. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذا كما لا يشرع محبتها، إن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
إن قال كيف قال الشيخ الإسلام أكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه، لأن جماهير السلف عامة وأكثر الخلف على أن المنهيات التي وقعت ليست مرضية عند الله عز وجل. من الذي قال أن المنهيات التي وقعت مرضية عند الله؟ ما قال هذا إلا أناس من المرجئة عياذا بالله. هذا وجه قول شيخ الإسلام فأكثر العلماء. والوجه الآخر أن من المنتسبين إلى التصوف من علماء الصوفية من زعم أن كل مقدور مرضي لله، وهذا غلط. فإطباق السلف وأكثر علماء الخلف أن المنهيات وإن وقعت بقدر الله لكنها ليست محبوبة لله ولا مرضية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة للعبد فعلا وكسبا. هذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان لأصل واحد، وسبحانه إنما قدر شاء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، فقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجمع فيه وصفان يحب من أحد ما يكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه.
يعني من قال إن الشيء المقدر يكون محبوب مرضي من جهة ومسخوط من جهة، محبوب ومرضي من جهة كونه فعل الرب، ومسخوط ومكروه من جهته فعل العبد، فهذا لا إشكال فيه. فنقول إن كل شيء يقع فهو محبوب مرضي لله سبحانه وتعالى، لأنه خلقه سبحانه وإيجاده، وهو مسخوط من كونه مضافا إلى العبد. فمثلا النار خلقها الله عز وجل لحكمة، فإيجاده النار يمكن أن نقول محبوب مرضي لله سبحانه وتعالى، لأنه من جهة يمكن أن يستخدم في المنافع، ومن هذه المنافع توقدون بها النار، تستضيئون بها، تدفؤون بها. ومن جهة كونه محرقة فهذا فعل العبد، يحرق به الزرع، يحرق به أموال الناس، يحرق به كسب الناس، أو يحرق به الناس ونحو ذلك، فيقع مسخوطا لله تبارك وتعالى. هكذا الحديد خلق لله عز وجل، فمن جهة كون الحديد خلق لله سبحانه وتعالى فهو محبوب له سبحانه وتعالى، لكن من جهة كون هذا الحديد قد يستخدم في طاعة الله فلا شك أنها مرضية كالجهاد في سبيل الله، ومن جهة كون هذا الحديد قد يستخدم في معصية الله كمن يسرق به أو يبغي به فلا شك أنه مسخوط لله، فرجع أمر الحب والبغض إلى فعل العبد من جهة، ورجع أن كل فعل لله فهو محبوب له سبحانه مرضي، وهذا مما لا شك فيه. حتى خلق الله لإبليس ليس فيه ما يسخط، لأن الله إنما خلق إبليس لحكمة، فمن هذه الجهة فعل الرب حسن محبوب، لأنه به تميز المؤمن المنافق والكافر والمشرك من الموحد ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وافعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن
على كل حال. تفسير الحمد بالرضا هو من باب تفسير الدليل والمدلول، فالحمد دليل على الرضا، دليل على الرضا، فإذا حمد الإنسان دل على أنه رضي.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وكان من وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في أول صحيح مسلم: وأمته الحمادون. وهذه صفة لا تكاد تجدها إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المرحومة المباركة التي تحمد الله في جميع الأحوال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال.
نعم.
وفي مسند
وهذا هي السنة، أن الإنسان إذا جاءه أمر يسر به يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر مكروه يقول: الحمد لله على كل حال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب
هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري سموه بيت الحمد، فيه دلالة على أن البيوتات في الجنة لها مسميات، لها أسماء، البيوتات في الجنة لها أسماء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، والرضا والحمد على الضراء يجيبه مشهدان.
النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد، ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في خلقه محمود، وأنه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، في يوم القيامة هو الشافع المشفع، فلذلك استحق لواء الحمد، وأن أمته الحمادون، فلما كانت الأمة أمة حمادة استحق قائدها ورائدها لواء الحمد. نعم. وأما أن الرضا والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، نعم فهما نعم.
أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه أن اختيار الله
ولهذا لأ... لما ختم الله عز وجل بعض الآيات ختمها بإيش؟ بالعليم الحكيم، مثل قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يأتي هنا السؤال، لماذا يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ هكذا اعتباطا الجواب لا، وهو الحكيم العليم. إذن ختم الآية بالحكمة والعلم، وفي بعضها الحكيم الخبير، في بعضها العليم الخبير، في بعضها الحكيم الرحيم الخبير. إذن هذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه شيء إلا وفيه علمه وحكمته وخبرته ورحمته. ولهذا قال من قال من السلف لولا لطفه في قدره ما طاق عبد مقدوره. ولهذا قال يوسف بعدما جرى له ما جرى من محدثات الأمور من مجريات الأمور ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى والثاني علمه أن اختيار الله لعبده والثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي للمؤمن قضاء
لا يقضي للمؤمن قضاء
إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن صابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن صابته ضراء صبر فكان خيرا له.
سبحان الله، يعني هذه المسألة عظيمة، يجب على الإنسان يستيقن أن اختيار الله خير له من اختياره لنفسه. يقول أحد الناجين من حادثة الطيارة السعودية، وهو الوحيد اللي نجا، يقول كنت طيارة اللي حدثت في الهند تصادمت مع طيارة أوزبكية في هواء نيودلهي، وهو الوحيد اللي نجا. فهو يحدث أحد الطيارين، وهذا الطيار سمعته بنفسي يحدث عنه، يقول ألححت عليهم أني نسيت التذكرة بالفندق، قالوا لا ينفع إلا أن تأتي بالتذكرة، كان ذاك الوقت لا يمكن أحد يمر بدون تذكرة. يقول فرجعت إلى الفندق بسرعة كبيرة ودفعت لصاحب التاكسي مبالغ طائلة وأخذت التذكرة ورجعت، وإذا بهم قد أقفلوا باب الطائرة وأنا أترجاهم وألح يقول أبا الله إني أركب. يقول طارت الطائرة، حتى أن أهله عملوا له ما يسمى ب يعني عزاء ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام الرجل داخل وإذا هو حي، ما إنسان ما يدري. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولهذا فقال رحمه الله تعالى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون قضاء خيرا له.
نعم، من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء لا يكون القضاء خيرا، كل قضاء يزيد في إثمه وعقوبته عند الله. إذن من الذي يكون كل قضاء خيرا له؟ هو الذي يصبر على البلاء ويشكر في الرخاء ويستغفر من الذنب. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين.
نعم، يعني لو قال قائل كيف يكون القضاء خيرا بالنسبة للمؤمن ويقضى عليه من المعاصي، كيف يكون هذا خير؟ فعنه جوابان. الأول
أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات وسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المساء والمضار، يراد بها الطاعات والمعاصي.
يعني هذا الجواب لا بأس به، لكنه من جهة إيش ما يتعلق ب يعني ما أصاب العبد لا من جهة ما فعل العبد، فيبقى جهة ما فعله العبد أيضا يحتاج إلى جواب، وجوابه الثاني. نعم
صلح. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، وإذا تاب العبد وحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود وعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضى له بالتوبة كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، ذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها.
إذن كيف تكون الحسنة سبب لدخول النار؟ بسبب الكبر والإعجاب. كيف تكون السيئة سبب لدخول الجنة؟ بسبب إيش؟ التوبة وإظهار العجز والاستغفار ولزوم التوبة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال للخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب.
الله أكبر. المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب. هذه الأسباب مرت معنا فنقرأها سريعة، مرت معنا في الرسالة السابقة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحها فإن الحسنات تذهب من السيئات، أو يدعو له إخوانه والمؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمال ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصاب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتلي في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين.
الله أكبر.
فمن أخطأت هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا كان المؤمن يعلم أن قضاء خير له، إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ففي هذا الحديث الرضا واستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر. فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب. في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قالا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائد، فبالله فثقوا وإياه وارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرة، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن ومستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. وهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإن ما يرحم الله من عباده الرحماء، وإن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء، فحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات، وطنب في مدحه ووصفه شمائله، فقال الحسن: إذا أحبه الله ما إذا حب الله ما تكره في من نحب إذا أحب الله ما تكره في من نحبه رضينا.
رضينا
نعم. فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وما رحمة ميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا الصبر وتواصوا المرحمة، فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة.
أحسن، نقف على هذا وندرك أن فعل الفضيل مباح، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهو الجمع بين الرحمة والصبر والرضا. نقف على هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.